الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. الحمد لله الذي هيأ وأعان لهذا الجمع الطيب المبارك في دار الحديث بمسجد الفرقان بمدينة قشن، هذه الدار المباركة التي يقوم عليها فضيلة الشيخ أبو أنس عبد الخالق العماد حفظه الله وشفاه وعافاه. وكان اجتماعنا في هذه الليلة الموافقة للثالث من ربيع الأول لعام 43 و400 ألف، فنسأل الله عز وجل خيره وبركته. سمعنا من أخينا الشيخ عبد الخالق حفظه الله كلمة طيبة من حاجة المسلم إلى الصبر والتصبر الذي أمر الله به: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكما قيل الصبر من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. كم هي الآيات المكيات التي أمر الله محمدًا صلى الله عليه وسلم فيها بالصبر: واصبر على ما يقولون، واصبر لحكم ربك، واصبر وما صبرك إلا بالله. فالإنسان يحتاج إلى الصبر على أقدار الله عز وجل الكونية وعلى الأقدار الشرعية، ومنها صبر على أفعال تصل إلى الإنسان، وصبر على أقوال تصل إلى العبد المكلف. وهذا الطريق هو طريق شاق، ليس مفروشة طريقه بالورود كما يقال، طريق جزاؤه الجنة، والجنة يدخلها المؤمن بأسباب: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون. والأعمال منها الواجبات ومنها المستحبات ومنها الفعل ومنها الترك، ومع ذلك يقول الله عز وجل: والعاقبة للتقوى. هذا هو عزاء المؤمنين والموحدين في كل زمن وحين، مهما حصل من الابتلاءات، من الإرهاصات، من المضايقات، من المحن، والعاقبة للتقوى. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وبعد ذلك جاء النصر بريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر هذه الأمة بالعز والسنة والنصر والتمكين. والبشارة ليست لزمن الصحابة فقط، بل لجميع الأزمان ما دام المسلمون يتوافرون على هذه البسيطة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نصر في الحياة الدنيا ونصر يوم يقوم الأشهاد، لأن الله عز وجل يدافع عن أوليائه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. القصور فينا نحن، وإلا فإن الله يتولى الصالحين، ومن تولاه الله حفظه ودافع عنه ورفعه وأكرمه وأعزه. المهم أن البشارات لهذه الطائفة كثيرات، لا يتسع المجال لذكرها في مجلس ولا في عدة مجالس، ولو لم يكن إلا الحديث المتواتر في معناه ولفظه أيضا متقارب. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. خرجا عن معاوية وجاء عن المغيرة وثوبان وعن غيرهم. والذي نتكلم عنه هو أن الشيخ عبد الخالق العماد حفظه الله قد لحقه ما لحقه من اللأواء ومن المرض، وهذا وإن كان الصحة أحب إلى الإنسان منه، إلا أن فيه كثير من الخيرات. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، صحة والفراغ. فإذا ابتلي الإنسان بسقم أو مرض أو نحو ذلك يستفيد فوائد كثيرات، من تكفير السيئات والإثابة بالحسنات، وربما فيه شحذ لهمته بعد ذلك أن يستغل ما فاته من الوقت. وكل ما بذل في هذا المرض والإنسان حرم من طاعة بسببه، فليبشر من الله عز وجل بالخير. حديث أبي موسى رضي الله عنه في صحيح البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له كل ما كان يعمل مقيما صحيحا. تكل ما فيه من أجل السكسكي، ومع ذلك في مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن المسلم إذا أصيب بعلة أو مرض قال الله: اكتبوا لعبدي مثل ما كان يعمل. وهكذا جاء بنحوه عن أنس بن مالك، وكلامه في صحيح المسند. ففضل الله واسع، إذا حرم العبد شيئا من الأعمال والمبرات التي كان يقوم بها من قيام ليل، صلاة الضحى، ونوافل قبلية وبعدية، وقراءة القرآن، ومجالس ذكر، وإنما كان السبب في الحيلولة عنها المرض، فيرجى له من الله الخير والإثابة. المرض عباد الله، مع أن الناس تبغضه لما فيه من الآلام ولما فيه من إخراج الإنسان عن العادة التي هو عليها، ربما يصل إلى حالة الماء يصبح مبغوضا عنده، ما يشرب إلا بشق الأنفس، وهكذا لا يستصيغ العسل، ولا يستصيغ كثيرا من المأكولات والمطعومات والمشروبات التي كان يستصيغها قبل ذلك، بل ربما يضيق من الغرفة التي هو فيها ومن المجلس الذي يجلس عليه ومن المركب الفارح، لأن المرض يخرج الإنسان عن الاعتدال في جسمه. ولكن مع ذلك لله عز وجل عطايا لعباده كثيرة بسببه. لما نزل قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به، شد ذلك على الصحابة، يعني كل إنسان ما يسلم من سوء. إذا كان هذا في زمنهم ورأوا أن هذا العموم قد ثقل عليهم، كيف بزمننا هذا؟ أسباب السوء والمعاصي في كل مكان وفي كل زمان وأين ذهبت، لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة. ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ابشروا، فكل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. النكبة هذه الذي يضرب الإنسان برجله بحجرة أو شوكة في الأرض ونحو ذلك، تؤلمه وفيها كفارة لشيء من ذنوبه ومعاصيه. تخوف الصحابة من شدة ووطأة الذنب، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكفر العظيم الذي يأتيك على غير رضا منك واختيار. ولو كان الأمر إلينا ما أحد يرضى بالمرض، ولو كان فيه كفارات وفيه حسنات وفيه أجور، سيقول الإنسان السلامة مع العافية خير من المرض، وعسى أن هذه الأجور أحصل عليها من باب آخر. لكن المرض يأتي من غير استئذان. صحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال كما يوعك الرجلان منكم؟ قال ذلك أن لك أجرين؟ قال ذلك كذلك، ذلك كذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يصاب المسلم كفارة، وقال إن المرض يذهب الخطايا كما تحات الشجرة ورقها، وفي رواية تذهب خطايا بني آدم كما تذهب النار أو ماذا الكير خبث الحديد أو كما قال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالته وعلو مرتبته وإيمانه وقوته البدنية، النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا في بدنه وعنده من علم الطب الشيء الكثير، ومن ذلك ألف العلماء الطب النبوي، ومع ذلك نزل به المرض وكان فيه رفع لدرجاته، لأن الله عز وجل قد غفر له، فهو رفع للدرجات حتى عند موته دخلت عليه ابنته واكرب أبتاه ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فالشاهد أيها الأخوة أننا نحتاج أن نتصبر مع بذل الأسباب الشرعية في التداوي وكذلك الأسباب القدرية. ففي الحديث: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له الشفاء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. الصحابة رضي الله عليهم لما نزلوا المدينة نزلت عليهم أسقام، حتى جاء من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو على أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. يعني هذا الدعاء على الحمى لشدة ما رأت منه. وفعلا يا أخوة، نحن الآن مع الحمى نستخدم البنادول والفوار والبرامول وكثير من العلاجات المهدئة، ونجد شدة. بعض الحمى نسأل الله السلامة والعافية تؤدي إلى أمراض أخرى. لما جاءت الكورونا في العام الماضي، ونسأل الله أن يصرفها على المسلمين عن المسلمين، جاءت حمى شديدة بعد كل 3 ساعات حبة فوار، واستخدام الصبار واستخدام الليمون واستخدام البرتقال والمكيف شقال والمروحة، والله أثرت على داخل البطن، أدت إلى أشياء عانينا منها زمن، لأنها تنشف الجسم. وكان الوالد الله يرحمه، قلت له: يا أبي أنت ما معك أخوة وفلان ما معه أخوة؟ قال: يا ابني كان تنزل علينا الملاريا تأتي على أهل بيت، ما تبقي أحد من الحمى الذي ينزل على الناس. والصحابة رضي الله عليهم لما نزلوا المدينة جاءت الحمى، حتى جعل بعضهم يقول: كل امرئ مصبح، كل امرئ لا البيت الآخر: ألا ليلة شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي أذخر وحليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. بلال مرض مرضا شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لشدة ما رأى نزل بأصحابه قال: اللهم صح المدينة وانقل حماها إلى الجحفة، كانت بلاد كفار، سأل الله أن ينقل الحمى إلى الجحفة لأنها تعب منها أهل الإيمان. وربما تأخر بعضهم عن الصلاة، تأخر بعضهم عن كثير من الطاعات والقربات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم، من فيح جهنم، فأبردوها بالماء. تكلم ابن القيم على هذه المسألة أن ما كل حمى تبرد بالماء، فيتفطن لهذا الأمر. وهكذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الأمراض بالكفارات. ففي حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما في الصحيح: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. وبنحو من حديث عائشة رضي الله عنها. فالشاهد أن هذه الأمراض وهذه الأسقام التي تنزل بنا أو بغيرنا ينبغي أن نستحضر أن فيها خير وبركة للعبد إذا احتسبها، وإذا لم يحتسب اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنها كفارة مطلقا، إلا أنها مع الاحتساب أعظم أجرا، وإلا فكثير من الأحاديث فيها الإطلاق على أن الإنسان يؤجر في كل ما ينزل به. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر. فكان خيرا له إن أصابته ضراء صبر، وكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا المؤمن. والإنسان عليه أن يعلم أنه في هذه الدنيا عبد لله عز وجل، هو الذي يسيره، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فليبذل الأسباب الشرعية والأسباب القدرية المباحة. ومن أعظم الأسباب الدعاء، أعظم الأسباب لرفع المرض ولدفعه، فإن الإنسان إذا مرض يشعر ألا أحد يستطيع أن يرفع عنه هذا البلاء، حتى الطبيب. أكثر الناس لا سيما أهل الإيمان أهل الإسلام يعلم أن الطبيب هو الله عز وجل، والطبيب الذي يداوي ما هو إلا مخلوق ضعيف، قد ييسر الله عز وجل على يده العافية وقد لا تتيسر، بل ربما يكون عطب الإنسان من جهة الطبيب البشر إذا كان الله عز وجل قد قضى عليه الموت بهذا المرض. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أبو رمثة رضي الله عنه ونظر إلى خاتم النبوة وسأله الإزالة، قال طبيبها الذي خلقها، فالطبيب الله والشافي هو الله، فلذلك يلجأ الإنسان إلى الله في حال مرضه باستخدام الرقى الشرعية وباستخدام الأدعية، ويدعو له المؤمنون بظهر الغيب، وربما رقاه من زاره. وكم من أجور تتحصل من هذه العبادات الجليلة، وأيضا يدخل فيها من الفوائد عيادة المريض، له حق على إخوانه المسلمين، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، ومن عاد مريضا كان في خرفة الجنة حتى يرجع. فالشاهد أن هذه الأمور التي تنزل فيها بركات عظيمة، إذا أراد الله عز وجل بعبده الخير عسى له، هيأ له عمل صالح يلقى الله به، وأيضا ربما تأتيه مثل هذه البلايا والرزايا والأمراض والأسقام، حتى إذا لقي الله عز وجل لقيه بك بأوزار مكفرة، وفضل الله واسع عظيم. ومما يدل على أن الله عز وجل قد يحبس عن الكافر وبعض العصاة مثل هذه الأدواء حتى يوافوا بذنوبهم ومعاصيهم، ما جاء عند الحاكم أن رجلا دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الصداع، يعني ما قد عرف الصداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرق يكون بين اللحم والعظم. قال يا رسول الله أو عرق يضرب في الرأس، قال يا رسول الله ما الحمى، قال حر يكون بين الجلد واللحم، فقال يا رسول الله والله ما عرفت هذا، ثم ولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، يعني لم يبتلى، في الحديث يبتلى المرء على قدر دينه، وأعظم الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فلا بد من الصبر. والأمر الآخر، لا بد أن نكون عبيدا لله عز وجل في حال الصحة وفي حال المرض. يا أخوة، الناس يتفاوتون، بعضهم في حال الصحة ما يحافظ حتى على الصلاة المكتوبة، يتلاعب بها، والواجب أنه يكون في حال الصحة أنشط وأسرع في الإقامة بهذا الخير العظيم. وبعضهم العكس، في حال المرض ربما يفرط في بعض الواجبات، لا سيما كثير من الجهال يعمل العملية يقول أنا ما أصلي في ثوب النجاسة أو المكان ما هو طاهر، لا سيما مثل أصحاب القسطرات ونحو ذلك. لا، الصلاة متعينة على الإنسان في حال صحته وفي حال مرضه، في حال نشاطه وفي حال كسله، في حال قوته وفي حال ضعفه. وقد جعل الله عز وجل الأمر على اليسرية، يتيمم إذا لم يستطع استخدام الماء، ويصلي بالإيماء إذا عجز عن الركوع والسجود، ويصلي في ملابسه على أي حال كان إذا عجز عن الثوب النظيف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي المقابل هناك أناس ما شاء الله إذا نزل بهم المرض ربما بدأ يراجع نفسه، يستغفر ويتوب ويبدأ في المحافظة على الصلاة إن كان مقصرا فيها، وربما إن كانت له وصايا وعليه حقوق يبدأ بالتخلص منها إلى غير ذلك. لكن المؤمن العالم بالله عز وجل والحريص على طاعة الله عز وجل الحمد لله في حال صحته هو على خير، وفي حال مرضه هو على خير، يرجو الله عز وجل. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أمور ونعم من الله عز وجل على عباده كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض رقاه جبريل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي من جاءه من أصحابه، يدعو الله لهم بالعافية والسلام، والإنسان يسأل الله العافية، يسأل الله العافية ليس فقط العافية البدنية، العافية الدينية، ويدخل فيها العافية العلمية والعافية البدنية. وإلا فإذا حرم الإنسان النعمة عند ذلك وجد فقدها ووجد شدتها، لكن عليه أن يدعو الله بالعافية قبل نزول المرض وفي حال نزول المرض وبعد رفع المرض، وعليه أن يدعو الله بالعافية حتى ولو كان عند موته، لأن أمامه قبر وفيه ما فيه من الأهوال. ولعلي قد أخذت من الوقت شيئا كثيرا، وبقي معنا أخوة فاضل لهم حق في القيام، ومنهم الشيخ المبارك سالم بن إبراهيم شعيب حفظه الله، وهكذا الشيخ أبو محمد الخولاني، كنا نحب أن يقوم لكن اعتذر، والله المستعان. فليتفضل أخونا سالم، والحمد لله رب العالمين.